بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، سنبدأ إن شاء الله القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو كتاب الأمثال في الحديث النبوي للحافظ أبي محمد الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر بن حبان المتوفى سنة 74 بعد المئتين. حبان عندنا حبان. احنا وقفنا عنده لانه ايضا احيانا يقول حبان، احيانا يقول حيان. شوف كده عندك مش ممتاز الاسم هذا. المولد 274 المولد و 200 في وذلك في يوم الأحد الموافق السابع من شهر ربيع الثاني لعام 37 و400 وألف. وقد أخذنا من قبل في كتاب الأمثال في القرآن للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فأحببنا أن نضع هذا الكتاب أيضا، وكتاب الأمثال في الحديث النبوي، ليتم لنا هذا الموضوع. أما عن ترجمة المؤلف كما وضع المحشي هنا، قال عبد الله ابن محمد بن جعفر أيضا ذكر هنا ابن حبان اللي هو المتوفى عند الاسم كامل عندك ايه؟ اللي هو ابو الشيخ. طب ضبطه الحيان بالياء؟ في احد ضبط بال يعني الترجيح بيكون بالضبط يقول منكم بنقطتين او بنقطه؟ نعم. المهم هو مشهور بابي الشيخ، هو ابو الشيخ، هو ابو الشيخ صاحب التصانيف، ولد سنة 74 و200. ضبطه بالياء حيان. وسمع في صغره جده لأمه محمود بن الفرج الزاهد وابراهيم بن معدان ومحمد بن عبد الله بن حسن بن حفص رئيس أصبهان ومحمد بن أسد المديني وأحمد بن محمد بن علي الخزاعي وعبد الله بن محمد بن زكريا وإبراهيم بن رستة و أبا بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم وأبا بكر أحمد بن عمر البزاز وإسحاق ابن إسماعيل الرملي. وأول سماعه سنة 84، ورحل فسمع بالبصرة من أبي خليفة وغيره وبغداد من أحمد الحسن الصوفي وطبقته وبمكة المفضل الجندي وبالموصل من أبي يعلى وبحرام من أبي عروبة وبالري وأماكن أخر. وكان حافظا عارفا بالرجال والأبواب كثير الحديث إلى الغاية، صالحا عابدا قانتا لله. صنف تاريخ بغداد وتاريخ بلده والتاريخ على السنين، وكتاب السنة وكتاب العظمة وكتاب ثواب الأعمال وكتاب السنن. يبقى صاحب كتاب العظمة لأبي الشيخ. نعم. وهو مشهور بأبي الشيخ. وقد وقع لنا أشياء من حديثه وتخاريجه. طب شوف تقريبا في تحقيق موسع على كتاب العظمة، شوف لعله حقق اسمه في الأول، تحقيقه على كتاب العظمة لو طبعت الخمس مجلدات دي. روى عنه أبو سعيد الماليني وأبو بكر بن مرضويه وأبو بكر أحمد بن عبد الله بن عبد الرحمن الشيرازي وأبو نعيم ومحمد بن علي بن سموية المؤدب وسفيان بن حسن كوية وأبو بكر محمد بن علي بن برد والفضل بن محمد القاساني. وسمع منه أيضا حفيده محمد بن عبد الرزاق بن عبد الله وأبو طاهر محمد بن أحمد بن عبد الرحيم الكاتب، وسمع خلق سواه. قال بهر زمرد أبو نعيم كان أحد الأعلام، صنف الأحكام والتفسير، وكان يفيد عن الشيوخ ويصنف لهم 60 سنة، وكان ثقة. أخبرنا علي بن عبد الغني المعدل في كتابه أنه سمع يوسف ابن خليل الحافظ يقول: رأيت في النوم كأني دخلت مسجد الكوفة، فرأيت في وسطي شيخا طوالا لم أرى قط أحسن منه، وعليه ثياب بيض، فقيل لي: أتعرف هذا؟ قلت: لا. فقيل لي: هو أبو محمد ابن حيان بالياء. فخرجت خلفه وقلت له: أنت أبو محمد ابن حيان؟ فقال: أنا أبو محمد. قلت: أليس قد مت؟ قال: بلى. قلت: فبالله ما فعل الله بك؟ قال: الحمد لله الذي صدقنا وعده وورثنا الأرض، إلى آخر الآية. فقلت: أنا يوسف بن خليل الدمشقي، جئت لأسمع حديثك وأحصل كتبك. فقال: سلمك الله ووفقك الله. ثم صافحته فلم أرى شيئا قط ألين من كفه، فقبلته وضعتها على عيني. الله أعلم. توفي أبو الشيخ فيما ذكر أبو نعيم في سلخ المحرم من سنة 69 و300. قال ابن مردوي: ثقة مأمون، صنف التفسير والكتب الكثيرة في الأحكام وغير ذلك. قال أبو بكر الخطيب: كان أبو الشيخ حافظا ثبتا متقنا. قال أبو القاسم السوذرجاني: هو أحد عباد الله الصالحين، ثقة مأمون. وقال أبو موسى المديني: مع ما ذكر من عبادته كان يكتب كل يوم دستجه كاغد أو كاغد، لأنه كان يورق ويصنف، وعرض كتابه ثواب الأعمال على الطبراني فاستحسنه، ويروى عنه أنه قال: ما عملت فيه حديثا إلا بعد أن استعملته. وعن بعض الطلبة قال: ما دخلت على أبي القاسم الطبراني إلا وهو يمزح أو يضحك، وما دخلت على أبي الشيخ إلا وهو يصلي. وقال أبو نعيم: كان أحد الأعلام، صنف الأحكام والتفسير، وكان يفيد عن الشيوخ ويصنف لهم 60 سنة. قال: وكان ثقة. قلت: هذا كلام الذهبي في سير الأعلام كما أشار المحشي حاشية. قلت: كان أبو الشيخ من العلماء العاملين صاحب سنة واتباع، لولا ما يملأ تصانيفه بالواهيات. وده فعلا ملاحظ على كتابه العظمة، فهو كتاب نفيس ولكن ملأه بكثير من هذه الأخبار التي لم تثبت. ما هو كاغد؟ كاغد بالدين. نعم. لا بس ده كده عدد العلماء، كده عدد العلماء، فنعم يذكرون كل ما يروى. ايضا هنا يضبطه ابن حيان بالياء، ايه معنى على الغلاف يجعله ابن حبان في البيت. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اخبرنا الشيخ الجليل ابو الحسن مسعود ابن ابي منصور ابن محمد ابن حسن الحمال بقراءته عليه في شعبان من سنه 91 و500 باصفهان. قلت له: اخبركم السيد الزاهد ابو محمد حمزه ابن العباس ابن علي العلوي قراءه عليه وانت تسمع في ذي الحجه سنه 13 و500، فأقر به. أخبرنا أبو أحمد محمد بن علي ابن محمد بن عبد الله ابن سموية المعروف بالمكفوف. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد ابن جعفر ابن حيان قال: ما حفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار مثلا. قال: أخبرنا أبو يعلى الموصلي قال: حدثنا كامل بن طلحة قال: حدثنا ابن لهيعة حدثنا يزيد بن عمرو عن شفي عن عبد الله بن عمرو أنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. قال المحشي بعد تخريجه قال: وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده ضعيف. قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 مثل. طيب، ذكر الباب الأول أو المثل الأول قوله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة، ويروى بالتفسير طبعا خدعة وخدعة وخدعة. قال: أخبرنا أبو خليفة حدثنا ابن كثير حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن سعيد بن ذي حدان عن علي رضي الله عنه قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. قال: أخبرنا ابن أبي سويد الزارع قال: حدثنا عبد الله بن رجاء قال: حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حبة عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال: أخبرنا عبد الله بن محمد ابن سوار الهاشمي قال: حدثنا ابن أمير قال: حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا مطر بن ميمون عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الحرب خدعة. قال وحدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة. صارت هذه مثلا، صار هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم صار مثلا، الحرب خدعة. الحرب خدعة يعني أن الحرب قائمة على هذا الأمر لو أحسنه الإنسان واستطاع، والخدعة هذه في الحرب هي أن يظهر الإنسان، أن يظهر الإنسان شيئا خلاف ما يقصده وما يريده في الباطن، فيلجأ إلى الحيلة ويلجأ إلى الخديعة ويلجأ إلى كذا، لأنه يجوز مواجهة الأعداء في حال الحرب بكل سبيل يستطاع طالما أنه ليس فيه مخالفة شرعية. ولا يقال كيف يخدع المسلم الكافر في الحرب، نقول أنه إنما يطلب الغلب عليه والنصر عليه بكل شيء ما لم يخالف الشرع، وإذا كان السيف وسيلة وفيه قطع الرقاب فكذلك الخدعة وسيلة، كان يكون مثلا عدد المسلمين مثلا قليلا ويأتي مثلا مدد قليل مثلا 100 فيقسمهم القائد إلى 10 أقسام ويرسل كل 10 دفعة واحدة ثم بعد فترة يرسل 10، فيظن العدو أن المدد قد جاء كثيرا وهو ليس بالكثير مثلا، أو يلجأ إلى خديعة بلباس معين أو شيء معين، كما كذلك تحسس الأخبار، كما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة يوم الخندق، وكما في قصة نعيم بن مسعود إن صحت بعض يضعفها لكنها مشهورة في السير. المهم هذا الباب باب لا إشكال فيه، وفرق بين الخديعة والخيانة. أما الخدعة فهذه جائزة وتكون في حال الحرب، أما الخيانة وهي أن يعطي الإنسان لأحد أمانا ثم بعد ذلك يخونه فهذه ليست في الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن خائنا أبدا ولا خان من عاهده قط، ما خان يهود وقد عاهدوا في المدينة حتى كانوا هم الذين نقضوا العهد من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وأيضا صح أنه لما جاء حذيفة رضي الله عنه وكذا وكانوا قد عاهدوا الكفار أن لا يحاربوا مع النبي هذه المرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال وفوا لهم، كذلك في صلح الحديبية إن قد عاهدنا القوم، فالنبي ما خان أحدا. أما في لحظات الحرب والمعركة أن يلجأ المسلمون إلى الخديعة فهذه من أساليب الحرب التي أجازها الإسلام، لأنه يجوز لك أن تلقى هذا العدو بكل سلاح وكل سبيل. فصارت مثلا الحرب خدعة، لكن حينما تكون الحرب حرب حق ليس يخدع العاصي المطيع ولا المبتدع السني ويقول الحرب خدعة، إنما الحرب التي تكون بين أهل الحق وبين أهل الباطل، وتكون هذه وسيلة من الوسائل التي ينتصر بها أهل الحق على أهل الباطل، وهي من الحيل الجائزة، والحيل على قسمين، منها الجائز ومنها الممنوع. فلو كان للتوصل إلى الحق فهي حيلة مشروعة، وإن كان لباطل فهي حيلة ممنوعة، ومثلها الخديعة في الحرب. يعني مثلا لو أن القائد أمر الجنود بأن يلبسوا لبسة الكفار في الزي أو كذا حتى تحصل مشاركة في هذا ويحصل إيهام مثلا، أو يستغل مثلا مثل ما سمح النبي صلى الله عليه وسلم لمحمد بن مسلمة لما قتل كعب بن الأشرف، لما سمح له بشيء من هذا أيضا حتى تم القضاء على كعب، إلى غير ذلك من هذه الوسائل، كلها إنما هي مشروعة للتوصل بها إلى أعظم المقاصد والأمور، وهي التغلب على هؤلاء الكفار حتى يعبد الله سبحانه وتعالى وحده. طيب نكتفي بهذا القدر.